بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الورثة إذا كان فيهم صغير أو مجنون أو غائب فلا يجوز التسلف في شيء من هذه التركة من جهة حق الغيث. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على ما تقدم من اعتبار إباحة المكان في المصلى، فأن المال المشترك فيه لا يجوز لأحد من الشركاء أن يتصرف فيه بغير إذن شريكه، والشريك في المقام قاصر لا يمكن إجازته إذا كان غائبا، أو لا يعتد بإجازته إذا كان صغيرا أو مجنونا، فلا بد من الاستجازة من الولي، فهو القيم أبي الحاكم، وهذا ظاهره. وذكر بعد ذلك قدس الله سره أنه لا يجوز التصرف إلا بالرضا، بالرضا، والرضا قد يكون بإذن منه صريحا، كما إذا قال له أجزت لك أن تصلي في هذا المكان ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على ذلك، وقد يكون ذلك بالأولوية، وقد يكون بشاهد الحال. أما في الإذن الصريح فذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر فيه العلم بالرضا، بل يكفي فيه الظن الحاصل من قوله، فإنه داخل في هدية ظواهر الألفاظ، واللفظ حجة ما لم يقطع بخلافه. فالإذن الصريح يكون معتبرا في جواز الصلاة، فإنه كاشف عن رضاه بمقتضى الدلالة اللفظية. وذكر في القسم الثاني وهو ما إذا كان بالأولوية أنه في هذا القسم إذا أذن، بل في تصرف وكانت الصلاة أولى من ذلك التصرف، كما إذا أذن بالجلوس في داره مثلا، بالكون فيه ونحو ذلك من أنحاء التصرفات، تكون الصلاة أولى بالإذن. ففي مثل ذلك اكتفى أيضا بالذن، أنه يكتفى فيه بالذن، وإن كان احتاط إذا كان داخلا في المدالي، يعني يفهم عرفا من هذا الكلام من إذنه في الجلوس يفهم إذنه في الصلاة أيضا، فلا يعتبر فيه العلم، بل يكفي فيه الظن. نعم إذا لم يفهم هذا عرفا ولم يكن فالمتفاهما من هذا الإذن يعتبر فيه العلم، واحتاط قدس الله نفسه اعتمار العلم على الإطلاق. وفي القسم الثالث ما إذا لم يكن إذن صريح ولا إذن بالفهوى، لكن من الخارج القرائن الخارجية دلت على رضاه بالتصرف، في مثل ذلك اعتبر العلم ولا يكتفى فيه بالذن، فإنه غير داخل في المدالل اللفظية. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه، ولا بد من التكلم في جهات المقام. الجهة الأولى أن المعتبر في جواز التصرف هل هو الرضا الباطني القائم بالنفس من دون أي مظهر في الخارج، لم يظهر شيئا، ولكننا نعلم أنه راض بهذا التصرف، هل هذا مجبز للتصرف أو أنه يحتاج إلى إذن، إلى إبراز الرضا المبرز؟ هذا هو موضوع جواز التصرف، لا الرضا الباطني. في باب العقود والإيقاعات تكلمنا في بحث الفضولي، في أوائل بحث الفضولي، وقلنا إن باب الإيقاعات والعقود لا يكفي فيها الرضا الباطني، فإنه لا يوجب انتصاب الفعل إلى الراضي. إذا فرضنا أننا نعلم أن زيدان راض ببيع داره، إذا بعناه لا يصدق عرفا أن زيدان باع داره، هو لم يبع داره، لابد من الانتصاب. فنحتاج فيها أي في العقود والإيقاعات نحتاج إلى الإبراز إذن. لابد من أن يكون المنشأ الذي هو أمر، يعني يبرز أمرا نفسانيا، الرضا المبرز لابد من أن هو الموضوع في باب العقود والإيقاعات. العلم بالرضا الباطني لا يوجب خروج المعاملة عن الفزولية إلى غير الفزولية ليكون لازما مثلا من حين صدوره. وأما في غير ذلك من التصرفات كالأكل والشرب، يعني إتلاف أو بغير إتلاف، لبس ثوب مثلا، الجلوس في دار، الصلاة في دار، ونحو ذلك من التصرفات المتلفة وغير المتلفة، لم يدلنا دليل على اعتبار الإذن والإبراز خارجا. مع ذلك جرت السيرة العقلائية، لا نرى تلقفا من أي شخص ومن أي عاقل يتوقف التصرف في مال أحد من المسلمين وغير المسلمين إذا كان محرزا للرضا وعالما به من أي طريق كان، ولو فرضنا أن المالك لم يبرز رضاه في الخارج. وقد دلت موثقة سماعة على أن العبرة بالرضا الباطني، يعني ما قد نزل عن السيرة العقلائية في جميع الملل، لا يلام هذا الشخص إذا تصرف في مال أحد وهو عالم برضاه، إذا صدق هذا وكان راضيا واقعا لا يلام على تصرفه ذلك، ولا يقال له لماذا تصرفت في مال الغير من دون إذنه، يكون علمه بالرضا حجة يحتج به على المعترض. وقد دلت على ذلك موثقة سماعة، قال عليه السلام في تلك الموثقة: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. المال قيده بذلك، لا يهل ماله أي مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من. فعلم أن الذي يجبز التصرف ويوجب الحلية إنما هو طيبة نفس من المالك. والتقييد بالمسلم لابد أن يكون إما لأهميته أو لأنه كان محل الابتلاء للسائل مثلا، وإلا فمعلوم أن الإسلام لا دخل له في ذلك، أي في حرمة التصرف في مال أحد من دون رضا. الكافر أيضا إذا كان محقون الدم ومعصوم المال حاله حال المسلم، الكافر الذمي الذي يعطي الجزية حاله يجري عليه ما على المسلمين، أيضا لا يجوز التصرف في ماله من دون رضا. قيد الإسلام ملكا لا محالة، ومقتضى هذه الموثقة عدم اعتبار الإذن والإظهار من المالك، بل الاكتفاء بقيمة النفس الباطنية وبإزاء ذلك رماية، بل يعني يؤيد هذا رماية سهف العقول. هنا أيضا في رماية سهف العقول هكذا أنه لا يهل مال امرئ مسلم إلا أنتي بنفس من أو بتي بنفس من بهذا المضمون، وبإزاء ذلك رماية الاحتجاج روى عن إمام العصر رضي الله فرجاه أنه لا يحل لمؤمن أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. في هذه الرواية اعتبر الإذن أنه بغير الإذن لا يحل التصرف. كان راضيا به أم لم يكن راضيا به بمقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الموثقة أن الرضا كافي سواء أذن أم لم يأذن، ومقتضى هذه الرواية أن المعتبر هو الإذن دون الرضا. الرضا الباطن بغير الإذن يحرم سواء كان راضيا أم لم يكن راضيا، والنسبة عموم من ذلك. فإذا فرزنا أنه كان راضيا ولم يأذن مقتضى الموثقة هو جواز التصرف، ومقتضى هذه الرواية هو عدم جواز التصرف. ولكن لا يمكن معارضة الموثقة بهذه الرواية. أولا رواية الاحتجاج مرسلة ضعيفة، لا يمكن الاستناد إلى المرسلة، بل وأمل المعارضة بينها وبين موثقة سماعة. وثانيا الجمع العرفي بينهما حتى لو كانت معتبرة موثقة أو صحيحة، الجمع العرفي بينهما يقتضي أن يهمل الإذن على أنه كاشف من جهة الكشف عن الرضا. اعتبر هذا المعنى لا من جهة أن له موضوعية، يعني أخذ عنوان الإذن كأخذ عنوان العلم، ونحو ذلك من الأناوين الكاشفة لا يفهم عرفا الموضوعية فيها، كما ذكرناه في الآية المباركة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. قلنا لا يفهم العرف من ذلك أن التبين والعلم موضوع الحكم، وإنما هو طريق إلى الفجر الواقعي. فمتى ما علم الإنسان بالفاجر فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب، ولو فرزنا أنه لم يتبين لمانع لغيم أو غير غيب. كيفما كان هذه العناوين إذا أخذت في موضوع حكمين الجمع العرفي يقتضي أن يهمل هذا على الكاشفية، فيكون الرضا هو المأخوذ في الموضوع. لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا برضا منه، إلا بإذنه، يعني بغير إذنه يكون بغير رضا، لقوله عليه السلام ولا ماله في موثقة سماعة إلا بطيبة نفس منه. ومع الإغماز عن ذلك إذن لو فرزنا لم نلتزم بهذا وآمنا معاملة المعارضة، المعارضة بالإطلاق، إطلاق موثقة سماعة يقتضي الجواز مع عدم الإذن، إطلاق رواية الاحتجاج يقتضي الحرمة. إذا لم يكن إذن حتى مع الرضا يسقط الإطلاقان فيرجع إلى سيرة الإقلاعية كما ذكرنا. السيرة الإقلاعية بلا ردع جارية على جواز التصرف في مال الغير إذا كان رضاه محرزا ومعلوما أنه راض به، ولو فرزنا أنه لم يبرزه فأي مبرزين. هذه هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية من الكلام أن الرضا المعتبر في جواز التصرف هل هو الرضا الفعلي الذي يلتفت إليه الإنسان أو الرضا التقديري كافي. لو علم بالموضوع لكان راضيا به، راضيا فعلا. الآن هم الرضا الشأني موجود في نفسه، وإن لم يكن راضيا بالفعل يعني ملتفتا إلى رضاه بالفعل، لكن في كمون نفسه الرضا موجود. وذلك كما إذا ورد صديق على صديق وهو نائم، أو ورد أب على الإبن، أو أخ على أخ، أو ابن أم على ابن أم، وكذا من أنهاء الروابط. ورد ولنفرض أنه غائب أو نائم يدخل داره ويتصرف في أمواله من دون رضا منه بالفعل، إما لغفلته أو لنومه مثلا، هل يكتفى بمثل هذا الإذن أو يعتبر الرزا الفعلي أن يكون ملتفتا به فعلا؟ الظاهر كفاية الرزا التقديري بهذا المعنى التقديري، يعني غافل عن الموضوع، وإلا فلو كان ملتفتا إلى الموضوع وللغزي به فعلا الظاهر كفاية ذلك. فإن قلنا فأن موثقة سماعة إلا بطيبة نفس منه ناظر إلى الطيبة سواء كانت طيبة ارتكازية أو طيبة ملتفة إليها بالخصوص، فيكفينا في جواز ذلك الموثقة ولو لم يثبت ذلك، وادعي أن الموثقة ظاهرة في الطيبة الفعلية كما هو ظاهر جميع الألفاظ، اللفظ ظاهر في المعنى الفعلي لا التقديري والشعني، لو كان ملتفتا لكان راضيا، يكفينا في ذلك. إذا السيرة العقلاء لا يتفقون في لا يختلفون في جواز ذلك ومتفقون على جواز هذا التصرف، كما ذكرنا لا يلام الصديق للتصرف في مال صديقه إذا كان عالما منه بالرضا بهذا المعنى، وإن لم يكن الرضا رضا فعليا. هذا أيضا مما ثبت ببناء العقلاء من دون شك وريب، فلا يلام هذا الشخص، لا يكون حدثا في عدالته إذا تصرف هذا التصرف، يريد أن يصلي مثلا وليس عنده ثوب طاهر وأباء الغير أباء صديقه يلبسه فيصلي فيه، لا ينافي هذا عدالته ولا يعد هذا منه فسقا وتصرفا في مال الغير بغير إذنه. فالرزا التقديري بهذا المعنى أيضا مجبز، نعم الرزا التقديري بالمعنى الآخر، يعني له مباد الرزا، وتلك المبادي بعد لم تحصل، ولو كانت حاصلة لرضي به فعلا، إلا أنه من جهة عدم حصول تلك المبادي والمقتضيات لا من جهة الغفلة، المقتضي غير موجود فعلا. مثلا لو فرضنا أن زيدا لو أبرز له هذا المعنى والتمس منه جواب أن يتصرف هذا يرضى به على هذا التقدير، ولكن من دون التماس ومن دون سؤال يتصرف في هذا الرضا التقدير لا أصل، لأنه رضا على تقدير السؤال لا رضا على الإطلاق. قبل أن يسأل وقبل أن يبرز له هو غير راض بذلك، فليس هذا يعني عدم الرضا الفعلي من جهة الغفلة أو النوم، بل من جهة أن مقتضي الرضا غير موجود فعلا، بل المقتضي يوجد بعد ذلك، ففعلا المقتضي غير موجود أو غير ذلك من الروابط الخارجية. نفرض مثلا خطر ببالي، نفرض أن هذا الرجل بعد ذلك يتزوج بابنة هذا صاحب العباء فيكون سهره وهو يرضى بتصرفه، لكن فعلا غير موجود المعلق عليه غيره، أو العكس المعلق عليه غير حاصل، فلذلك لا يكون الرضا التقديري موجودا وهكذا وهكذا. أو يشتري دارا بعد ذلك فيكون جارا له فهو يرضى بالتصرف في ماله، ولكن بعد فعلا ليس بجارين. المقصود أن التقدير الذي نقول به بمعنى غفلة المالك عن الحال عن الموضوع لا عدم تحقق المبادي، إلا فالرضا على تقدير تحقق المبادي لا يكفي في الرضا الفعلي حتى في الإرتكاز. الجهة الثانية أيضا الصحيح فيها جواز التصرف فيما إذا كان الرضا تقديريا بهذا المعنى، يعني ليس بينه وبين الرضا إلا الغفلة عن النوم ونحو ذلك، وإلا فهو راض بالموضوع. والسيرة العقلائية تكفينا في هذا المقام إذا لم نقل بدلالة المبسطة على الجواز. الجهة الثالثة فيما إذا كان الرضا التقديري مقرونا بالكراهة الفعلية. الآن المالك ينهاه عن التصرف في ماله، ولكن الرضا التقديري موجود أو بالعكس الرضا الباطني موجود، بل الكراهة الباطنية وعدم الرضا الباطني موجود، ولكنه يعزل. ويمكن اجتماع الكراهة والرضا في شخص واحد إذا كان بعنوانين وكان هذا غافلا عن انطباق العنوان على هذا الفرد. فرضنا أن أخا له في بلد آخر جاءه في وقت من الليل يريد أن يدخل داره، وهو عالم برضا بل يستقبله ويحب لقاءه، ولكن صاحب الدار لا يعرفه، يقول لا أرضى بدخول الدار، ارجع من هيك، اذهب من هيك. فعلا النهي موجود، ينهى هذا الشخص عن الدخول في داره، ولكن في قلبه راض بدخول أخيه. فعلا الرضا موجود بعنوان أنه أخ وهو غافل عن الانطباق، والكراهة الفعلية إذا موجود يعني ينهاه سريعا، فهل يجوز له أن يدخل الدار من دون أن يخبره بأنه أخ له أو لا يجوز ذلك؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله.